أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الفصل الرابع في القياس الاستثنائي. تقدم الكلام هناك إشارة إلى هذا القياس، فقال بأن القياسات إما أن تكون اقترانية إما أن تكون استثنائية، ثم قسم الاقتران إلى حلي وشرطي، وقد تقدم الكلام تفصيلا حول القياسين الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي. وبقي الكلام حول القياس الاقتراني حول القياس الاستثنائي. وقلنا بحسب ما تقدم أن القياس الاستثنائي ما يكون عين النتيجة أو نقيض النتيجة موجود في إحدى مقدمات القياس، في إحدى المقدمتين. ثم أنه مقدمات القياس الاستثنائي عادة ما تكون قضية شرطية، والأخرى تكون استثناء لأحد الطرفين أو لنقيض أحد الطرفين. وبالتالي يقال للأول قضية شرطية، ثانيا يقال لها وضع باعتبار أنها مضاع أو مرفع فيها أحد طرفين القضية، ثم نأخذ النتيجة. المهم الميزة التي يتميز بها القياس الاستثنائي هو أن النتيجة أو نقيضها تكون في مقدمات في إحدى مقدمات القياس. ثم هذا الكلام الإشكالات التي أوردت تقدم إذا كان بذهنكم بعض الإشكالات، إذا كانت مقدمات القياس مذكورة بعينها مقتضاها أن يكون تحصيل حاصل، لأن المقدمة لأن النتيجة موجودة في المقدمات وهي محصلة، فلا نحتاج إلى تحصيلها. وقد تقدم رد مثل هذه الإشكالات التي أوردها. نقول قد مر أن القياس الاستثنائي ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل. هو قيد بالفعل، هذا يريد أن يشير إلى أنه في القياسات الاقترانية النتيجة عين النتيجة أو نقيض النتيجة أيضا موجودة في المقدمات، غاية الأمر أنها ليست بالفعل، وإنما أجزاء مقترنة في مقدمات القياس بالقوة نتيجة حذف الحد الأوسط ينتج لنا هذه النتيجة والفعل، وهي موجودة في قياس المقدمات. هنا بالعكس أيضا موجودة كما أن في القياس الاقتراني، غاية الأمر أن هناك بالقوة وهنا بالفعل. فالمذكور فيه من النتيجة أو نقيضها إما مقدمة من مقدماته وهو محال، يعني أن تكون النتيجة هي واحدة من المقدمات ينزل منها تحصيل الحاصل وهو محال، وإلا لزم إثبات الشيء بنفسه أو بنقيضه أو جزء من مقدمتين، يعني يلزم أنه هكذا إما النسبة، فإلا لازم إثبات الشيء بنفسه، يعني نفس النتيجة نسبتها بنفسها وهي موجودة في المقدمات، أو بنقيضه، لأن النتيجة إما أن تكون عين المقدمة أو نقيضها، أو جزء من مقدمتين، يعني إما الطرف الأول أو الثاني جزء من مقدمتين. والمقدمة التي جزءها قضية تكون شرطية، أو عذاب الأمن يستثني أحد الطرفين، والمقدمة التي جزءها قضية تكون شرطية، والأخرى وضعية. فالقياس الاستثنائي ما يكون مركبا من مقدمتين على هذا، إحداهما قضية شرطية والأخرى وضعية، أي تفسير للوضعية إثبات لأحد جزئيها أو رفعه تسمى قضية استثناء، إثبات القضية التي يكون فيها الاستثناء أي أو رفعه أي نفيه ليلزم وضع الجزء الآخر، أو رفعه يلزم نفي هذا الطرف يلزم وضع الطرف الآخر أو الأخر. كقولنا كلما كانت الشمس طالعة النهار موجود، لكن الشمس طالعة يعني في القضية الشرطية، لكن الشمس طالعة هذا يقال له الوضع، ينتج أن النهار موجودا. ولكن لو كان الوضع نقيضا، ولو كان النهار ليس بموجود اللي هو رفع الثعلب، ينتج أن الشمس ليس بطالعة، برفع الثعلب أيضا يرتفع اليقظة. وكقولنا دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، شرطية منفصلة مثال على الشرطين، لكن هذا العدد زوج ينتج أنه ليس بفرد، يعني بوضع المقدر يرتفع التالي، ولكنه ليس بزوج برفع المقدر يثبت التالي، ينتج أنه فرد. ففي المتصلات ينتج الوضع الوضع، يعني إذا وضعنا المقدم نتج وضع التالي، إذا رفعنا التالي نتج وضع المقدم. ففي المتصلات ينتج الوضع الوضع والرفع الرفع، واضح لنا؟ وفي المنفصلات ينتج الوضع الرفع وبالعكس، لأنه إحنا إذا وضعنا المقدم إذا ثبت أنه زوج ارتفع فهو ليس بفرد، إذا ثبت أنه ليس بزوج فهو ليس فهو فرد، أنه إذا ارتفع وضع. وفي المنفصلات ينتج الوضع الرفع وبالعكس، يعني وينتج الرفع الوضع. ويعتبر في إنتاج هذا القياس شرائط، في حدود ثلاثة شرائط في الظاهر. القياس الاستثنائي له ثلاثة شرائط حتى يكون منتجا. أحد هذه الشرائط أن تكون الشرطية موجودة. أول الشرائط الشرطية، عبارة عن القياس الاستثنائي يكون من قضيتين شرطية ووضعية، والشرطية متصلة أو منفصلة يشترط فيها أن تكون موجودة. فإنها لو كانت الشرطية سالبة لم تنتج شيئا، لا الوضع ولا الرافع، يعني لا تنتج الوضع ولا تنتج الرافع. فإن معنى الشرطية السالبة، يعني إذا كانت متصلة فالسالبة عن سلب اللزوم، وإذا كانت منفصلة معناها سلب العناد، أي العناد بينهما. وإذا سلبنا اللزوم، يعني إذا وضعنا أحد الطرفين لا يلزم وضع الآخر، ما يكون لازم بينهما، أو إذا رفعنا أحد الطرفين لا يلزم رفع الآخر، يعني من ملازم بينهما. وكذلك سلب العناد، إذا سلبنا العناد بوضعنا لأحدهما لا يلزم رفع الآخر، أو برفعنا لأحدهما لا يلزم رفع الآخر. فإن معنى الشرطية السالبة سلب اللزوم والعناد، يعني سلب العناد المنفصل. وإذا لم يكن بين الأمرين لزوم المنفصلة أو عناد المنفصلة، لم يلزم من وجود أحدهما أو عدمه وجود الآخر أو عدمه، يعني ما يؤدي إلى النتيجة التي نطلبها. يعني في المتصلة لا يلزم الوضع واضح ولا الرفع رفع، ولا في المنفصلة الوضع رفع والرفع واضح، لا يلزم العنوان. هذا الشرط الأول، وهي أن تكون الشرطية منزلة. الشرط الثاني وثانيها الثاني، أن تكون الشرطية لزومية إن كانت متصلة، وعنادية إن كانت منفصلة. كبار تقسيمات القضية هنا، أن القضية الشرطية تنقسم إلى لزومية وإلى اتفاقية، ومنفصلة إلى عنادية واتفاقية. المقصود هنا بأنه أن تكون الشرطية منجبة، لا كونها منجبة أن تكون لزومية حتى يحصل تلازم بينهما، لأن أصل القياس الاستثنائي قام على التلازم على أساس التعامل، فما لم يحصل لا تتحقق النتيجة، يعني ما يحصل بالوضع وضع ولا بالرأس. أن تكون الشرطية لزومية إن كانت متصلة، وعنادية إن كانت منفصلة كاتفاقية، لأن العلم بصدق الاتفاقية أو كذبها موقوف على العلم بصدق أحد طرفيها أو كذبه. فلو استفيد العلم بصدق أحد الطرفين أو كذبه من الاتفاقية يلزم الدور، لأنه إحنا هكذا العلم بصدق أحد الطرفين، العلم بصدق الاتفاقية، يعني أن الاتفاقية صادقة أو كاذبة متوقف على ماذا؟ على العلم بصدق أحد الطرفين. والعلم بصدق أحد الطرفين أيضا متوقف على ماذا؟ على صدق الاتفاقية وكذبها، وراح يلزم الدور بينهما. هذا الشرط الثاني، فلا بد أن تكون الموجبة الشرطية بالإضافة إلى أنها موجبة أن تكون هذا لزومية، إذا كانت متصلة أو عنادية إذا كانت منتقلة لا تكون إضافية. وثالثها الشرط الثالث أحد الأمرين وهو إما كلية الشرطية أو كلية الاستثناء، أي إما تكون الشرطية كلية أو تكون الاستثناء كلية، أي كلية الوضع أو الرفع، أي تفسيرين للاستثناء كلية الاستثناء عن كلية الوضع أو الرفع. فإنه لو انتفى الأمران كلية الشرطية وكلية الاستثناء احتمل أن يكون اللزوم أو العناد على بعض الأوضاع. فرض له في القضية الشرطية راح يكون التلازم على بعض الأوضاع، فالاستثناء على بعض الآخر قد يكون الاستثناء على بعض الآخر، وبالتالي لا يتحقق الإنتاج. احتمل أن يكون اللزوم أو العناد على بعض الأوضاع والاستثناء على وضع آخر، فلا يلزم من إثبات أحد جزئي الشرطية أو نفيه ثبوت الآخر أو انتفاءه، لأنه على البعض الشرط أنه هذا له انتفاء وضع أو رفع في قضية الاستثناء يكون في القسم الذي ليس بينه تلازم في القضيتين لا يؤدي إلى الإنتاج. اللهم إلا إذا كان وقت الانتفاء الاتصال والانتفاء ووضعهما هو بعين وقت الانتفاء في نفس الوقت، هذا بعد كان يكون نادر عادة. اللهم إلا إذا كان وقت الاتصال والانفصال ووضعهما هو بعينه وقت الاستثناء في نفس الوقت، هو بعينه وقت الاستثناء ووضعه، فإنه ينتج الزياد حينئذ ضرورة. فقولنا إن قدم زيد في وقت الظهيرة مع عمر أكرم في وقت الاستثناء يكون في وقت حتى يكون الاستثناء، إن قدم زيد في وقت الظهر في وقت الظهر مع عمر أكرمته، لكنه قدم مع عمر في ذلك الوقت في وقت الظهر فأكرمته. والمراد بكلية الاستثناء لو في قوله إما أن تكون كلية الشرطية أو كلية الاستثناء يعني كلية الوضع أو الرفع ليس تحققه في جميع الأزمنة فقط، نقصد في كلية الاستثناء في كل زمان، لا بل أكثر من ذلك، ليس تحققه في جميع الأزمنة فقط بل مع جميع الأوضاع الذي لا تنافي وضع المقدم، يعني أن يكون في كل الأزمنة وفي كل الأوضاع الذي ليس تنافي بينها وبين مقدم الشرطية. فإذا قلنا قد يكون إذا كان ألف باء فجيم دال القضية الشرطية، وكان ألف باء واقعا دائما، وكان ألف باء واقعا دائما هذا هو الاستثناء دائما، لم يلزم بمجرد ذلك تحقق جيم دال في الجملة، يعني بمجرد هذا لا يلزم تحققه في الجملة، لأنه ما لم يكن على جميع الأوضاع وفي جميع الأزمان لا يتحقق الإنتاج. فإنه هكذا قد يكون هاي مدرجة إيرا إذا كان ألف با تجين دال وكان ألف با واقعا دائما، يعني في كل زمان، يعني تحقق الأزمان في على جميع الأزمان، لكن قلنا لا يكفي فقط أن يكون كلية الاستثناء في جميع الأزمنة فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك أن يكون في جميع الأوضاع الموافقة للمقدم. فهي وكان ألف با واقعا دائما إشارة أنه في كل الأزمنة، لم يلزم بمجرد ذلك يعني بمجرد أن يقع في جميع الأزمنة، مجرد ذلك يعني مجرد القرآن في جميع الأزمنة تحقق جيم دال في الجملة، يعني أن يكون جيم دال في الجملة، فإنما يلزم ذلك لو كان ألف با كما هو واقع دائما يعني في كل الأزمنة كان واقعا مع جميع الأوضاع التي لا تنافي الإصدار، وليس يلزم من وقوعه دائما وقوعه مع جميع الأوضاع الغير المتنافية لجواز أن يكون له وضع غير منافذ ولا يكون له تحقق أكثر، قد يكون له وضع له هذا الجلدان، قد يكون له وضع لا ينافي غير منافي لماذا للمقدم اللي هو الإصدار غير منافذ ولا يكون له تحقق أصلا، ليس له أي تحقق. والمذكور في بعض الكتب أن دوام الوضع والرفع منتج، يعني بعض الكتب كأنها يقتصرون على ماذا؟ دوام الوضع والرفع، يعني يكفي أن يكون على كل في كل الأزمنة في كل الأزمنة فقط. والمذكور في بعض الكتب أن دوام الوضع والرفع منتج، وهو إنما يصح هذا الكلام الذي ذكر في بعض الكتب، لو فسر الشرطية الكلية بما يكون اللزوم أو العناد فيه متحققا مع الأوضاع المتحققة في نفس الأمر التي هي في الواقع متحققة، مو لاحظين أن التحققة بالنسبة إلى جهة السائل المقدم يعني التنافي وعدمه، هناك هم إذا يفسرون الشرطية هذا المعنى يعني أن تكون هكذا لاحظين فيها نفس الأمر الواقع لا أحد فيها نفس القضية. إذا هذا المعنى الذي يذكرونه فيكفي أن تكون قيد بالدوام اللي هو أن يكون على جميع الأزمنة يكون كافيا في جميع الأزمنة. والمذكور في بعض الكتب أن دوام الوضع والرفع ملتف يعني من غير أن يكون جميع الأوضاع، وهو إنما يصح هذا الكلام لو فسرنا الشرطية الكلية بما يكون اللزوم أو العناد فيه متحققا مع الأوضاع المتحققة في نفس الأمر، لأنه حتى يلزم هكذا من دوام الأزمنة دوام الوضع معه، وإذا حالتنا نحتاج إلى ذكري مع الأوضاع المتحققة حتى يلزم من دوام الوضع أو الرب تحققه مع جميع الأوضاع المعتبرة. وليس كذلك يعني هذا التفسير الذي يفسرون به الشرطية ليس كذلك، وليس كذلك بل هي مفسرة أي القضية الشرطية الكلية، بل هي مفسرة بتحقق اللزوم أو العناد على الأوضاع الغير المنافية للمقدم سبحانه وتعالى، يعني أن تكون هكذا اللزوم والعناد بينهما في جميع الأزمنة وفي جميع الأوضاع التي لا تنافي ماذا؟ التي لا تنافي المقدم لا الأوضاع التي في نفس الأمر الواقع كما ادعى حتى يتم تناولها. فيجوز أن يكون اللزوم في الجزئية له شرط لا يوجد أبدا مع وجود الملزوم دائما، قد يكون هذا، وحينئذ لا يلزم وجود اللازم لعدم تحقق وضع الملزوم مع اللازم، لأنه يعني هذا الآن في القضية الجزئية التي افترضناها لها شرط، هذا اللزوم في القضية الجزئية اللزوم هذا له شرط وشرطه لا يوجد مع وجود الملزوم، يعني إذا وجد الملزوم يرتفع الشرط اللزوم حقيقة، لا يوجد أبدا مع وجود الملزوم دائما، وحينئذ لا يلزم وجود اللازم لعدم تحقق وضع الملزوم، وضع الملزوم لا يتحقق باعتبار يلزم شرط اللزوم في الجزئية لعدم تحقق وضع الملزوم مع اللازم، وشرطه لانتفاع منها دائما كما يطلب كما هو المثال. قد يكون إذا كان الواجب موجودا كان الجزء موجودا، إذا كان الواجب موجودا كان الجزء موجودا من الشكل الثالث، كان الجزء موجودا من الشكل الثالث، والواجب موجودا دائما، الواجب موجودا دائما ولا يلزم منه أن يكون الجزء موجودا في الجزء مع وجود الواجب، لا يلزم منه أن يكون الجزء موجودا لأن اللزوم ها هنا في القضية الجزئية، قد يكون إذا كان الواجب موجودا أن اللزوم ها هنا إنما هو على وضع اجتماع الواجب والجزء في الوجود وهو ليس بواقع أصلا، يعني إنما هو شرطه لكنه ليس بواقع أصلا. فعلى هذا الأساس الكلام الذي ذكروا بأنه يكفي أن يكون على جميع الأزمنة هذا لا يصلح، هذا على التفسير ذاته، على تفسير التفسير هذا المعنى، ما إذا ذكرنا التفسير الذي أورد معنا نحن فإنه لا يصلح، لا بد من إضافة ماذا؟ أن يكون على جميع الأوضاع. ثم بعد ذلك أنه قلنا بأن القضية القياس الاستثنائي مكون من قضيتين، من قضية شرطية وأخرى عبر عنها وضعية، وضع أو رفع اللي هو كل الاستثنائي يعني القضية الاستثنائية، ثم هذه الشرطية إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. الشرطية التي هي جزء القياس الاستثنائي إما متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة فراح يكون هكذا، إذا كانت متصلة باستثناء عين المقدم ينتج عين الثاني لأنه ملزوم بعد، فإذا ثبت النازل ينتج ملزوم، وباستثناء نقيض التالي يلزم منه نقيض رقيب المقدم باستثناء رقيب التالي في قضية الفعل المتصلة، يلزم منه أن ينتج نقيض مقدم، لأنه إذا كذب يرتفع الملزوم يرتفع كذلك اللازم، لكن لا يلزم منه أنه إذا ثبت الملزوم أن يثبت اللازم. إذا ثبت النقيض التالي لا يلزم من عين التالي لا يلزم منه أن يثبت عين المقدم. فإن كانت متصلة ينتج استثناء عين مقدمها عين التالي، وإلا لزم انتفاء اللازم عن الملزوم فيبطل اللزوم. ونحن اشترطنا في القياس الاستثنائي أن تكون الشرطية موجبة بعد ولزومية، أن يكون بينهما لازمة، ومعنى اللزوم أنه كلما تحقق اللازم الملزوم. فإذا استثنينا اللازم عين المقدم يثبت عين التالي بالتلازم بينهما. فإن كانت متصلة ينتج استثناء عين مقدمها عين التالي، وإلا لازم انتفاء اللازم عن الملزوم فيبطل اللزوم. يستثنى نقيض تاليها، نقيض تالي المتصلة، فاستثناء نقيض تاليها ينتج نقيض المقدم، وإلا لازم وجود الملزوم بدون اللازم فيبطل اللزوم أيضا دون العكس في شيء منهما. يعني إذا قلنا إذا استثنينا عين التالي لا يلزم منه أن ينتج عين المقدم، أو إذا استثنينا نقيض المقدم لا يلزم منه أن ينتج نقيض التالي دون العكس في شيء، أي لا ينتج استثناء عين التالي عين المقدم ولا استثناء نقيض المقدم نقيض التالي، بجواز أن يكون التالي أعم من عين المقدم، فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، ولا من عدم الملزوم عدم اللازم. إذا كان الملزوم افترض أعم من اللازم، فإذا استثنينا عين التالي قد يكون الصرف الذي لا ينتفي معه في المقدم، فلا يلزم منه أن يثبت عين المقدم. وإذا استثنينا نقيض المقدم لا يلزم منه ثبوت نقيض التالي، لأنه قد يكون الفرد الأعم فلا يلزم بجواز أن يكون التالي أعم من عين المقدم، فلا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم، ولا من عدم الملزوم عدم اللازم. هذا إذا كانت القضية شرطية. أما إذا كانت قضية شرطية منتقلة في الصور، إذا كانت منتقلة حقيقية، وحقيقيا معنى أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إذا استثنينا نقيض أحد النار ثبت عين التالي عين الآخر، سواء استثنينا نقيض المقدم أو نقيض التالي، إن استثنينا نقيض المقدم ثبت عين التالي، إن استثنينا نقيض التالي ثبت عين المقدم، لا يجتمعان وكذلك لا يرتفعان، وإذا استثنينا عين أحدهما ارتفع الآخر بلا إشكال، سواء كان مقدم أو كان تالي. وإن كانت منفصلة، فإن كانت حقيقية ينتج استثناء أي جزء كان نقيض الآخر لامتناع الجمع بينهما، واستثناء نقيض أي جزء كان عين الآخر لامتناع الفروع عنهما، فيكون لها أربع نتائج. قضية منفصلة حقيقية فيكون لها أربع نتائج، لأنه إما أن نستثني عين أحدهما فينتج ماذا؟ نقيض الآخر، وبالعكس أو نستثني نقيض أحدهما فينتج عين الآخر وبالعكس. سيكون لها أربع نتائج، اثنتان باعتبار استثناء العين عين المقدم والتالي، واثنتان باعتبار استثناء النقيض كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجان أو فردان، لكنه زوج فهو ليس بزوج، لكنه فرد فهو ليس بزوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه ليس بفرد لكنه زوج فهو ليس بفرد، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه فرد فهو ليس بزوج، لكنه ليس بفرد فهو زوج. هذا إذا كانت منفصلة. وإن كانت مانعة جامعة، وهو أنه إذا استثنينا عين أحدهما نفس نقيض، وإن كانت مانعة الجمع أنتج القسم الأول فقط أي استثناء عين أي جزء كان نقيض الآخر لامتناع الاجتماع بينهما، ولا ينتج استثناء نقيض شيء من جزئيها من جزئيها عين الآخر لجواز الارتفاع غالبا عن الاجتماع، لا اجتماع لكن يدور هي كذلك. فيكون لها نتيجتان بحسب استثناء العين لقولنا إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا، لكنه شجر لكنه حجر. وإن كانت مانعة الخلود أيضا تنتج ماذا؟ مهمتين. إذا استثنينا نصير أحدهما ثبت عين ولا يستطيعان يجوز أن يجتمعا، فلذلك فقط يجتمع. وإن كانت مانعة الخلود ينتج القسم الثاني فقط، أي استثناء نصير أي جزء إن استثناء نصير أي جزء إن كان عين الآخر لامتناع ارتفاعهما، ولا ينتج استثناء عين أي شيء من جزئيها نقيض الآخر لإمكان استثناءهما. فيكون لها أيضا نتيجتان بحسب استثناء النقيض. فقولنا إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا حجرا، لكنه شجر أو لا حجر، لكنه حجر. هذا تمام الكلام في القياس الاستثناء. الفصل الخامس في لواحق القياس يلزم أربعة أمور من لواحق القياس. الأول وهو القياس المرتب، عندنا مرة القياس قياس بسيط ومرة يكون القياس ماذا؟ مرتب. القياس مرتب، القياس البسيط هو هذا الذي نستعمله المكون المقدمتين الصغرى وكبرى القياس كلها من نتيجة. القياس المركب هو الذي يترتب من عدة أقيسة، يعني أنت خصوصا تتقدم في هذا السلام عندما تكون مقدمة القياس الذي بيدنا صغرى أو كبرى غير مسلمة، فتقع ماذا؟ نتيجة قياس آخر. ثم مقدمة تلك القياس أيضا غير مسلمة، فتقع نتيجة قياس آخر وهكذا. أو تكون من بعض القياس الموصول بحيث أن تكون إما أن يرتب القياس بحيث أن القياس الأول تخرج النتيجة ثم هذه النتيجة نضمها إلى القياس الثاني ثم تخرج النتيجة ثم نضمها إلى القياس الثالث هكذا، أو لا من دون أن نجعل بينهم يعني مقدمات صغرى وكبرى ثم نتيجة نفصل بينهما، وإنما نفصل بين هذه الأقيسة. الفصل الخامس في لواحق القياس هو أربعة. فالأول القياس المرتب. القياس المرتب قياس مرتب من مقدمات ينتج مقدمتان منها نتيجة، وهي مع المقدمة الأخرى تنتج أخرى، هذا نتيجة أخرى، وهنا المجرى إلى أن يحصل المطلوب. وذلك إنما يكون إذا كان القياس المنتج للمطلوب مقدمتا أو إحداه لا تسلم لقياء آخر. قلنا يعني القياس الذي بيدنا إذا خذ الصغرى والكبرى كلاهما نحتاج إلى قياس، فنحتاج إلى قياس نتيجته الصغرى وقياس آخر نتيجته الكبرى أو واحدة منهما. القياس إذا صغرى ولا مسلمة أو مسلمة تحتاج إلى أن كل صغرى وكبرى تقع أيضا نتيجة لقياس آخر. إذا أن ننتهي الكس إلى المبادئ البديهية، فيكون هناك قياسات مترتبة نحصل من المطلوب، ولهذا سمي قياسا مركبا لتركب كل قياس من الآخر. فإن صرح بنتائج تلك القياسات سمي موصول النتائج، يعني بحيث حق القياس نتيجته ثم يجعلها في قياس آخر وهكذا، ولو يسمى موصول النتائج ليصل تلك النتائج بالمقدمات. فقولنا كل جيم باء وكل باء دال فكل جيم دال، أي نتيجة وطمة، ثم يرجعها أيضا مقدمة في قياس آخر، ثم كل جيم دال وكل دال ألف فكل جيم ألف ثم كل جيم ألف نتيجة وكل ألف ها فكل جيم ها، وإن لم يصرح بها هذا إذا صرح بالنتيجة سيتم هذا القياس الموصول، وإن لم يصرح بها سمي مفصول النتائج، يعني كأنما النتيجة لا نخليها بوحدها بحيث أنه ذكر النتائج لفصلها عن المقدمات في الذاكرة، بينما المفروض أن تكون المقدمات وتوصل بالنتائج ولا ينقضي القياس مفصولا عن نتائجه، وإنما بعدا من جهة المعنى النتيجة لا معنى
مرارحة تكون بالسياسة الآخر كما تتكون بالسياسة الآخر. فقولنا كل جيم باء وكل باء دال وكل دال ألف وكل ألف هاء وكل جيم هاء نفس النتيجة الثالثة. غاية أننا وصلنا هناك بالنتيجة بين المقدمات ونتائجها وهنا فصلنا بين المقدمات والنتائج، يعني أخذنا نتيجة واحدة لثلاثة النتائج التي جعلناها نتيجة للنتيجة وهو عين الكلام المتقدم. فلا القياس المؤثر. فالأمر الثاني من معك القياس وهو قياس الخلف، وكثيرا ما استعملنا هذا القياس أو هذه الطريقة، سميناها بطريقة الكول أو بطريقة الخال. قلنا بطريقة الكول لأنه نقول هكذا إذا لم يكبر، لأنه مرورة فيها هو في المطلوب بإبطال النقيض، نقول لو لم يكبر بثار المطلوب لجبة نقيده، ثم هذا عن طريق النقيض نصل إلى نتيجة نخارج بها المطلوب. والمفروض قوية فارقة بلورة ثلاث من المقدمات تؤدي إلى أن النقيض بعد طريقة وصل هذا فيه فهذا المفروض هو الذي يريد معه. ويكفي الخلف طريقة الخلف التي تعملناها في أكثر من موعد. أقول يدخل قياسا يثبت المطلوب في أبطال نقيضه، طبعاً هم ما ترد إبطال النقيض، وإنما هو هكذا لو لم يثبت المطلوب لا طيق النقيض، ثم هذا الذي وصلنا إلى نتيجة خارج المفروض، ولأنه خارج المفروض فلا بد أن يكون كذب هذا النقيض، فإذا كذب النقيض فدخل المفروض. وإنما سمي خلفا أي باطلا لأنه خلاف المفروض، فهمت أن خلاف المفروض باطل، لا لأنه باطل في نفسه وليس باطل في نفسه صحيح، بل لأنه ينتج الباطل. وصلنا إلى نتيجة، هذه النتيجة تخالف القضية المفروضة السابقة، فهو أوصلنا إلى نتيجة ماذا؟ باطلة، لأن بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب، يعني هذا ولذلك من الطرق أن المطلوب ليس بصادق، فلو لم يصدق على تقدير عدم الصدق والكذبة فرق نقيضة، وبالتالي وصلنا إلى هذه النتيجة الباطلة. وهو أكثر من قياسين قياس الخلف، أحدهما اقتران، أحد القياسة قياس اقتران من متصلة وحملية، والآخر استثنائي. وليكن المطلوب ليس كل جيم باء، نفترض أنه ثانية جزئية أريد أن أثبتها، زين لو لم تصدق ليس كل ثانية ليس كل طالب الكلية خب ليس كل جيم باء، فنقول لو لم يصدق ليس لو لم تصدق هذا القوية المفروض الصدق هذا المطلوب لسلق نقيضه، لو لم يصدق ليس كل جيم باء لسلق نقيضه، ونقيضه ماذا؟ الموجبة اللي فتكون ماذا؟ لا فرق نقيضه وهو الموجبة الكلية كل جيم باء. ولنفرض أن ها هنا مقدمة صادقة في نفس الأمر وهي كل باء ألف، هذه القضية الأصل نفرض رسل هو كل باء ألف، فنجعلها كبرى للمتصلة، كل باء ألف نجعلها كبرى للمتصلة، أن القياس الأول اقتراني والمتصلة وحملية، وهو القياس الاقتراني لينتج لو لم يصدق هذا المطلوب ليس كل باء جيم باء، لو لم يصدق ليس كل جيم باء لصدق نقيضه وهو كل باء كل جيم باء. وعندنا هناك قلنا ماذا؟ قضية المفروض الصدق كل ألف كل باء ألف، ناسبة طربا كل باء ألف وهي كل باء ألف، ولنفرض أن هائرة مقدمة طارقة في نفس الأمر وهي كل باء ألف فنجعلها كبرى المتصلة، هذا قياس اقتراني. ها؟ لما يكون الجزء الثاني من الشرطية مع القضية الحملية حسب ما تقدم بالأمس، قياس اقتراني شرطي شرطية متصلة مع قضية الحملية، والاشتراك يكون في جزء تام من أحدهما غير تام من الآخر. وقلنا وهو القريب من الطابع المطبوع هو أن يكون اشتراك في التالي المتصلة هو مع ماذا؟ مع القضية الحملية الكبرى. ويستوي لنا كيف اختراني حمل من الشكل الأول وتجري في جميع الشرائط المتقدمة فتكون النتيجة هكذا. لو لم يسبق ليس كل جيم باء لطلق ماذا؟ لطلق نصيبها وهي كل لم تتزوجت ليس كل جيم باء لكان كل جيم ألف لكان كل جيم ألف. ثم نجعل هذه النتيجة أن هي لو لم يسبق ليس كل جيم باء لكان كل جيم ألف. ثم نجعل هذه النتيجة مقدرة للقياس الاستثنائي باعتبار أنه يكون تكون من القياسين
كل
باء ألف لو لم يسبق ليس كل جيم باء لصدق نقيبه وهو كل جيم باء. وعندنا كل باء ألف فينتج أن كل جيم ألف. ثم نجعل هذه النتيجة مقدرة للقياس الاستثنائي ونستثني نقيب التالي فنقول لكن يعني أقول هكذا لو لم يثبت ليس كل جيم باء لكان كل جيم ألف لكن ليس كل جيم ألف ليس كل جيم ألف هو التالي فلا أن كل جيم ألف أمر محال فينتج ليس كل جيم باء فينتج ليس كل جيم باء فهو المطلوب إثباته أنه هو الطبيعي عندنا المطلوب ليس كل جيم باء. هذا الأساس يتبين أنه في قياس الخل قياس مكون من قياسين قياس استثنائي وقياس اقتراني قياس اقتراني من متصلة محلية وقياس ماذا استثنائي نتيجة نتيجة ذلك مقدمة نتيجة ذلك القياس الملحق الثالث من لواحق القياس هو الاستقراء. الاستقراء كما هو معلوم استقراء تتبع الجزئية الوصول إلى قاعدة كلية بخلاف القياس الانتقال ذاك من الجزء إلى الكل إلى جزئي بخلاف الاستقراء من الجزء إلى الكلي. ثم أن القيمة العلمية للاستقراء كما هو معلوم قيمة وقيمة ظنية خصوصا الاستقراء الناقص الاستقراء التام نادر وقليل. ثم أنهم يقولون ليس كل استقراء قيمته ماذا؟ قيمته ظنية فإنما هناك بعض الاستقراءات التي تكون مبنية على أساس العلة والملاحظة وهذه الأمور فتلك قيمتها العلمية تكون عالية. الاستقراء هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته يعني الحكم على هذا الكلي استقراء كلي لوجوده في أكثر جزئياته وإنما قال في أكثر جزئياته لأن الحكم لو كان موجودا في جميع جزئياته لم يكن استقراء وكأنما الاستقراء التام لا يكون استقراء بل يكون بل قياسا مقسما وسمي استقراء لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات. فقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند البطن لأن الإنسان تقرأ هذه المقدمات كل حيوان يحرك فكه الأسفل هذه النتيجة عن طريق الاستقراء لأن الإنسان والبهائم والسباع كلها كذلك ما يتحرك فكالك وهو لا يثير اليقين أي القياس الاسترائي لا يثير اليقين لجلاز وجود جزء آخر لم يتقر ويكون حكمه مخالفا لما تقرأ فاستمتع في مثال ذلك. ولكن قلنا ليس كل استقراء لا يؤدي إلى النتيجة اليقينية أما إذا كان مبني على أساس العلة حتى لو نستقري جميع الجزئيات فلا يوجد العلة هذا المعلوم هو الناتج عنها دائما ملازم لها لفاتحة ما هذا؟ الرابع التمثيل من لواحق القياس هو التمثيل والتمثيل هو الذي يعرف عند الأصوليين بالقياس والتمثيل، هو أن ننقل حكما من جزئي إلى جزئي آخر لوجود المشابهة بينهما. وبطبيعة الحال هذا قيمة العلمية جدا هادفة، لأنما يقوى، لكنه لا يصل إلى مرتبة من العلم عالية، إنما يقوى كلما تكاثرت وجوه الشبه وقويت كلما كانت فائدتها العلمية أقوى من السابق، وكلما ضعفت يعني إلى صرت جهة الشبه واحدة قيمة العلمية جدا هادفة، يعني بعيد انتقال الحكم أو تسريته أو تعريته من هذا الجزء إلى ذلك الجزء، يعني من الأصل إلى ذلك المحكوم عليه. وكلما قويت هذه الجهات الشبه كلما قويت بالتالي اتجاه التمثيل. التمثيل إثبات حكم واحد في جزئية لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما، واللي هو مثل ما ذكرت في مسألة الخمر والمبيذ، فإن الخمر يكون حرام بالنسبة لهم ويكون أيضا حرام من كلها إلى المبيذ بجهة الإسكار بينهما، والفقهاء يسمون هذا النوع من التمثيل قياسا. والجزئي الأول الذي ثبت له الحكم فرعا والثاني أصلا، لأن حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر، يعني لثبوت الحرمة في الأصل تثبت الحرمة أيضا في الفرع والثاني أصلا. والمشترك ليكون بينهما علة وجامعا، يعني أن يكون علة لثبوت الحكم الإسكار وعلة تعلية الحكم حكم الحرمة من الخمر إلى المبيذ. سابقا العالم مؤلف، فهو حادث كالبيت، يعني البيت حادث لأنه مؤلف، تعدينا الحكم لو حادث من العالم إلى البيت، والجهة بينهما هي ماذا؟ جهة التأليف، لأن هذا مؤلف وهذا مؤلف، وهذه العلة موجودة في العالم، فيكون العالم حادثا كالبيت، فأثبتوا عليه المشترك بوجهين، أحدهما الدوران هو اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما، يعني ينزل أن يكون وجودا وعدم دائر معه في النفي والإثبات، كما يقال الحدوث دائر مع التأليف وجودا وعدما، يعني لو عدمه ينتهي، أما وجودا ففي البيت وأما عدما ففي الواجب تعالى. والدوران آية كون المدار إلا للدائر، يعني هذا يدور مداره، فإن الحرمة دائرة دائر الإسكان، ثبت الإسكان الحرمة أيضا يدور مداره، انتفى الإسكان انتفى الحرمة. والدوران آية كون المدار إلا للدائر، المدار من هو الإسكان زين إلا كل الدائرة والحكم، فيكون التأليف إلا للحدود كما أن الإفتاء إلا للحرمة. وثانيهما التبرير والتقسيم، أحدهما الدوران أن الدائر أن المدار إلا للدائر أولا، وثانيهما التبرير والتقسيم وهو إيراد أوصاف الأصل، يعني نجيل الأصل أوصاف الأصل وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلمية، خبار الأصل له مجموعة المواصفات، فنأخذ المواصفات التي تصلح لأن تكون إلا لتعلية الحكم للجزء الآخر، وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلمية، كما يقال علة الحدوث في البيت إما التأليف أو الإمكان أو الإمكان، والتأليف باطل بالتخلف، أن أصل بعض الممكنات ليس فيها هذا ليس لها ليست معلقة، لأن صفات الواجب ممكنة نفس الصفات وليست بحارثة، فإذا قلتم أنه الحدوث هو يكون دائر مدار الإمكان فلا يتخلف، فلا نبحث عن الصفات التي تصلح لتعلية الحكم التي لا يدخل فيها التخلف، لأن صفات الواجب ممكنة وليست بحارثة، فتعين الأول والوجهان ضعيفان، يعني الدوران والصبر والتقسيم،
أما الدوران فلأن الجزء العسير من العلة التامة والشرط المساوي
العلة التامة لا جزء لا أجزاء حتى تكون الجزء العسير من العلة التامة
والشرط المساوي مدار للمعلول. الشرط المساوي مدار للمعلول وأن نقول المدار علة للداعي هنا الشرط المساوي يكون مدار للمعلول مع أنه ليس لعلة لأنه ليس بعلة وهو مدار له بس على نقع مدار يعني الجزء الأخير من العلة التامة والشرط المساوي مدار للمعلول مدار للحكم ماشي كيف؟ يكون مدار للحكم مع أنه ليس بعلة وأنتم قلتم لابد أن يكون علة وكذا كون المدار علة للداعي الشرط المساوي والجزء الأخير من العلة تلك العلة بكمالها لكن الجزء الأخير منها هل هو علة؟ ليس بعلة الشرط المساوي هل هو علة؟ ليس العلة مع أنه يكون مدارا للمعلول فكيف قلتم بأن المدار يجب أن يكون علة؟ ليس بعلة مع أنه ليس بعلة هذا أولا بالنسبة للأول الوجه الأول وأما الصبر والتقسيم فلأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة ممنوع لأن التقسيم ليس مرددا بين النفي والإثبات فجاز أن تكون العلة غير ما ذكرت مدار بين النفي والإثبات حتى يشمل كل الأفراد لما يكون دوران بين النفي والإثبات هذا مجرد تقسيم فهذا التقسيم لا يكفي قد تكون علة غير هذا فلأن حصر العلة في الأوصاف المذكورة ممنوعا لأن التقسيم ليس مرددا بين النفي والإثبات فجاز أن تكون العلة غير ما ذكرت ثم بعد تسليم صحة الحصر لا نسلم أن المشترك إذا كان علة فما حتى لو سلمنا بعد أن تسليم أن صحة الحصر في هذه العلة بالتقسيم في التقسيم والصبر التقسيم لا نسلم أن المشترك إذا كان علة في الأصل يلزم أن يكون علة في الفرق لا نسلم بأنه إذا المشترك لو جهة الإستار أو جهة التعريف هو علة في الأصل في العالم فهو كذلك مثلا في البيت أو كذلك علة في العالم أو الإقصاء علة في الخارج يلزم لا يلزم أن يكون علة في الفرع لجواز أن يكون خصوصية في الأصل نفس الأصل في خصوص هو في داخل خصوصية نفس الأصل لجواز أن يكون خصوصية في الأصل شرط للعلية أو خصوصية الفرع مانعة عنها فلا ينتقل الحكم فلا يكون ولا يصح أن يكون علة لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع والحمد لله رب العالمين.